الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى هذا المقطع قال ويجب تأويله عند التعارض. خلينا من هذا المقطع نعود إلى المقطع السابق. قال وقد يفيد اللفظ القطع. قد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليد يعني بنحو الموجبة الجزئية. قد تكون بعض الأدلة اللفظية يقينية. أحكي لكم قصة. كانت لي في الجزائر مناظرة مع وهابي في محافظة هو الرأس الأول في العلم هناك، لا يرقى عليه في العلم شخص، شخصية الأولى في هذه المنطقة وهي العاصمة الثانية في الجزائر، يعني أكبر محافظة بعد العاصمة. نعم، كانت عندي هناك في الصيف مناظرة معه. مناظرة كانت في بيتي أنا، ومناظرة الأخرى كانت في بيتي هو. وإنصافا إنسان متأدب ويسمع، فأنا أتصورت إذا بدأنا المناظرة هو يناظر بقوة ويناظر بأدلة، وكنا نتكلم عن التوحيد، فأراه ماسك قلما وكراسة ويدون كل ما يسمعه. فتبين لي أن لا، هذا جاء يستفيد، لم يأتي للمناظرة لأنه يعرف أنه ما عنده شيء حتى يناظر، فبدأ يستفيد يسجل فقط. فاستشكل علي بهذا الإشكال. نعم، الدليل اللفظي ماذا قال؟ قال أنت تدعي اليقين في الأدلة، أدلة على التوحيد مثلا أو على النبوة والإمامة، لا يهم نوعية الدليل، أنت تقول بالدليل اليقين والبرهان المنتج للنتيجة البرهانية، وبالتالي الإنسان يرى نفسه ملزما باتباعه. نعم، هذه هي المناظر. فقال لي واللفظيات، يعني هذه الأدلة صيغت في أدلة لفظية والأدلة لفظية ظنية، إشكال. هذا الإشكال هو الذي دفع بالمحقق الطوسي إلى إثارة هذه المسألة التي هي خارج عن السياق مطلقا. نحن لسنا في بحث الألفاظ، هو يقول الأدلة تصاغ في ألفاظ وضعية اعتبارية، فما هو الحكم؟ يقول بعضها يفيد اليقين. نعم، بعضه يفيد اليقين. أقول قيل أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، يعني كما أشكل عليه هذا الوهابي، لتوقفه هذا الدليل على أمور كلية ظنية وهي اللغة، اللغة أصلا اعتبارية، والنحو والتصريف وعدم الاشتراك والمجاز خلاف الحقيقة، والناقل والتخصيص في مقابل التعميم والإضمار والنسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي. يعني دائما تجد هذه الأدلة الظنية يرفضها العقل، والحق خلاف هذا، يعني الإعلام الحلي يخالف هذا الأمر، فإن كثير من الأدلة اللفظية تعلم دلالتها على معانيها قطعا، يعني ترجع إلى ملاكات يقينية وانتفاء هذه المفاسد عنها. يعني يجب أن نبحث عن مرتكزات اللغوية، هل هذه المرتكزات اللغوية شهودية أم لا؟ أنا أؤمن بأنها شهودية، المرتكزات اللغوية شهودية وبالتالي يمكن الاعتماد عليها، لكن بنحو الموجب الجزئية كما قال وقد يفيد اللفظ القطع. قال ويجب تأويله عند التعارض. نعم، عندك دليل عقلي وعندك دليل نقلي. هنا الدليل العقلي لا تستشكل علي، الدليل العقلي دليل عقلي لا، بنينا عنه دليل عقلي. ما معنى؟ يعني اكتشف الملاك الواقعي. هل يأتي النقل ضرب هذا الملاك الواقعي؟ 80% من المتدينين يؤمنون بهذا، 80% من المتدينين يؤمنون بهذا، فقط 20% أو أقل من 20% ربما حتى 5% الذين يتبنون هذا المبنى. مبنى المحقق الطوسي هنا والإعلام الحلي. إذا تعارض دليلان نقليان أو دليل عقلي ونقلي وجب التأويل تأويل النقل. انظر تأويل النقل. نعم يعني النقل إذا جاء وضرب الدليل النقلي. الدليل النقلي ما معناه؟ الدليل النقلي بما هو حركة فكرية أم بما هو كاشف للملاكات الواقعية؟ نعم بما هو كاشف للملاكات الواقعية. النقل يأتي مخالف للملاكات الواقعية فيأتي التأويل، وجب تأويل النقل. أما مع تعارض النقلين فظاهر لامتناع تناقض الأدلة، الحاكم لا يناقض نفسه، يأتي بنقل يناقض نقلا آخر، هذا خلاف الحكمة. شوف خلاف الحكمة، حتى يعني حتى نفي التعارض بين النقلين ملاك واقعي. حكمة، حكمة يعني ملاكات واقعية. وأما تعارض العقل والنقل نعم فكذلك أيضا، يعني يجب تقديم العقل على النقل ونؤول النقل أو نفضه. يعني النقل ثابت أنه ليس دينا، لم يصدر عن الله تعالى، وإنما خصصنا النقل بالتأويل لامتناع العمل بهما وإلغائهما. يعني تلغي الكل لا، لامتناع العمل بهما لا، والعمل بالنقل وإبطال العقل لأن العقل أصلا للنقل. أنظر لأن العقل أصلا للنقل، والله أكتب تحت هذا البيان لأن الناس كثير ما تفهم هذه الأمور. العقل هنا يعني الملاك الواقعي، العقل فقط طريق لذلك الملاك الواقعي، التعبير بالطريق وهو العقل. العقل يعني كشف الملاك الواقعي أصل للنقل، فلو أبطلنا الأصل لازم إبطال الفرع أيضا، فوجب العدول إلى تأويل النقل يعني حتى ينسجم مع ماذا؟ مع الملاك الواقعي، ويبقى الدليل العقلي على مقتضاه. أين هذه القاعدة النفيسة التي تبناها أسطون من أساطين الإمامية وهو العلم الحلي؟ أين في سيارنا؟ أين في سياستنا؟ أين في تبليغنا؟ تجد الخطيب يجلس على المنبر كل من بداية الخطاب لنهاية خرافات، خرافات في خرافات في خرافات، نعم خرافات في خرافات. نعم هذه الآية المباركة، صيغ الذين آمنوا إلى الجنة، وكذلك صيغ الذين آمنوا وصيغ الذين كفروا، يعني مدفوعون هكذا. فيقول بالنسبة للكافر، هذا أحد الشخصيات في النجف، النجف الأشرف لا أذكر اسمه احتراما له، يقول دفع الكفار وهي إهانة نعم، لكن سيق الذين آمنوا، الذين آمنوا نورانية. يقول أنا بحثت في هذا الأمر كثيرا فوجدت أنهم ينظرون إلى إمام الحسين، نور الإمام حسين عليه السلام، فتأتي الملائكة وتريد تدخلهم إلى الجنة، نعم وهم مبهوتون بنور الإمام حسين عليه السلام. هذا هو العقل الذي لا يعرف الملاكات الواقعية. يعني الإمام حسين عليه السلام عنده خارج الجنة، وأنت الآخرة إما جنة وإما النار، وين الإمام حسين؟ هم يعينوا داخل الجنة، يعني هم دخلوا ثم عاينوا الإمام حسين في مرتبته النورانية. كان العقل هكذا، إذا غيبت العقل ما تبقى إلا الخرافة مع الأسف الشديد. قال وهو قياس وقاسمه. أقول وهو قياس، الضمير هو عاد إلى الدليل المطلق، نعم يعني يقسمه إلى قياس وقسمه، يعني الاستقراء والتمثيل. واعلم أن الدليل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قياس واستقراء وتمثيل. هذا فيه مسامحة، لأنه هو يقول الدليل قياس واستقراء وتمثيل، الاستقراء قياس والتمثيل قياس، يعني يقول هكذا المفروض يقول استنباط واستقراء وتمثيل. يعني القياس يعني الدليل قياس، القياس إما استنباط وإما استقراء وإما تمثيل. ما تقول قياس واستقراء وتمثيل، القياس ليس قسيما، قياس مقسم. ذهبت هذه العادة في ألسنة المحققين والعلماء، لكن الدقة هذا، القياس مقسم، استنباط استقراء تمثيل. يعني الاستنباط قياس تحرك من الكبرى من الكل إلى الجزئي، الاستقراء من الجزئيات إلى الكل بملاك عقلي، والتمثيل انتقال من المثل للمثل لجامع، إذا لم نحرز هذا الجامع هذا القياس لا يفيد اليقين. نعم. وإلى الآخرين أشار بقوله وقسمه، نعم المفروض يقول والاستنباط وقسميه، نعم وقسمه يعني قسمه والاستقراء والتمثيل، وذلك لأن الاستدلال استلمه أليس هو القياس، إما أن يكون بالعام على الخاص أو بالعكس من الخاص إلى العام أو بأحد المتساويين المندرجين تحت عام شامل لهما على الآخر، فالأول هو أجل الأدلة وأشرفها لإفادته اليقين وهو مسمى بالقياس. لا ليس مسمى بالقياس، مسمى بالاستنباط، مسمى بالاستنباط ديدكشن. نعم. أخذا من المحاذات، نعم يعني ملاك التسمية، كأن القائس يطلب محاذات النتيجة للمقدمة في العلم. والثاني الاستقراء أخذا من قصد القرى قرية فقرية، يعني ملاكات التسمية يعني. كأن المستقري يتبع الجزئيات، والثالث هو التمثيل. هذه تدرس فين؟ في المعايير المنطقية. قال والقياس إما اقتراني واستثنائي. الاستثناء فيه شرط واستثناء. القياس الاقتراني ما فيه استثناء. نعم الفارق بين الاستثناء والاقتراني، الاقتراني ليس فيه استثناء، والاستثناء فيه استثناء، يعني شرطية إما متصلة أو منفصلة ثم يأتي الاستثناء. الاقتراني لا، اقتراني صورة كبرى نتيجة، صورة كبرى نتيجة. قد يكون القياس الاقتراني مخلوط من حملية وشرطية، لا بأس. نعم القياس إما أن يكون المطلوب أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل أو بالقوة. إذا كان بالقوة فهو اقتراني، وإذا كان بالفعل فهو استثنائي. والأول يسمى استثنائي، كانت النتيجة أو نقيض النتيجة مذكورة فيه بالفعل. تقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، النهار ليس بموجود، تقول الشمس ليست طالعة، إذن الشمس مذكورة بالفعل في الشمس طالعة أو الشمس ليست طالعة مذكورة في القياس. إذا كانت لا بالقوة فهو اقتراني. نعم القياس إما أن يكون المطلوب أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل أو بالقوة. بالفعل قياس استثنائي، بالقوة قياس اقتراني. والأول يسمى الاستثنائي والثاني الاقتراني. مثال الأول إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لأنه مندرج تحت الحيوان. لا طبعا اكتب هنا حيوانية إنسانية، لا تشتبه، حيوانية إنسانية. جاء سني إلى قوم ودخل بدأ يدرس في المدرسة، قوم مدرسة شيعية، وهو السني مغلوق 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 ولم يستبصر وراح. لا أدري الآن مستبصر ليس بمستبصر، ما عندي علم. فالإنسان الأستاذ كان يدرس المنطق فذكر الإنسان حيوان ناطق، فصاح هذا السني الإنسان حيوان، ماذا تقول يا شيخ؟ الأستاذ التفت وتعجب، متصور أنه الحيوان العرفي، مع الأسف هنا حيوانية إنسانية، حتى ليست حيوانية البقر والحيوانية الأسد، حيوانية إنسانية يعني مندكة في الناطقية، مندكة في الناطقية يعني حيوانية ذابت في الناطقية، وهذا الذي ميز الإنسان عن باقي أنواع الحيوان. نعم إن كان هذا إنسان فهو حيوان، لكنه إنسان ينتج أنه حيوان، فالنتيجة مذكورة بالفعل هذا إنسان. أو نقول لكنه ليس بحيوان، يعني نفي التالي ينتج أنه ليس بإنسان، فالنقيض مذكور في القياس بالفعل. ومثال الثاني من هو الاقتراني، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، ينتج كل إنسان جسم، وهو مذكور في القياس بالقوة. نعم هذه درستموها أنتم في المنطق ما شاء الله، فلا نطيل البحث فيها. نعم فقط أشير إلى مسألة إفادة في القياس الاقتراني، مقدمات صغرى كبرى نتيجة. الحد الأوسط يختفي في النتيجة، لماذا؟ لأن الحد الأوسط علة للنتيجة، والعلة لا تكون في مستوى المعلول، هذا هو سر اختفاء الحد الأوسط في في النتيجة. ثانيا أن النتيجة منطوية في الكبرى بالقوة وليس بالفعل، وإلى يلزم الدور. نعم، يعني تحصيل للحاصل موجودة بعنوان آخر، في الصغرى موجودة بعنوان ألف، في الكبرى بعنوان باء، فتخرج في النتيجة معلومة جديدة. نعم، في القياس الاستثنائي قلنا له بنية تكوينية وله بنية معرفية. البنية التكوينية ما هي؟ شرطية سواء كانت اتصالية أو انفصالية واستثناء، هذه البنية التكوينية. يعني إذا غابت الشرطية سواء كانت اتصالية أو انفصالية تفككت بنية القياس، إذا غاب الاستثناء تفككت بنية القياس، ولهذا قلت لكم تكوينية. وبنية معرفية ما هي؟ إثبات المقدم أو نفي التالي. نفي المقدم لا ينتج، إثبات التالي لا ينتج. دقيق جيد، إثبات المقدم ونفي التالي، هذا هو الركن الأول، المعرفة الأول، وبيان الربط بين المقدم والتالي، يعني بيان الملازمة، هذه البنية المعرفية. فهمها جيدا. قال فالأول باعتبار الصورة القريبة 4 والبعيدة 2. نعم، يقول الذي فهمنا من هذا الكلام أن القياس الاقتراني له اعتباران، أحدهما بحسب مادته، أعني مقدماته. نعم، يقول الأول باعتبار الصورة القريبة 4 والبعيدة 2، والثاني بحسب صورته، أعني الهيئة والترتيب اللاحقان به العارضان لمجموع المقدمات، وهي المقدمات المعايير المنطقية، ويسمى باعتباره شكلا. وبهذا الاعتبار على 4 أقسام، كل قسم سموه شكلا، يعني الشكل الأول الثاني الثالث والرابع، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الصورة. نعم، والبعيدة 2، نعم، يعني باعتبار الصورة القريبة وباعتبار البعيدة 2. المحقق الطوسي، أنا في تصورية أعلم شخصية عرفها التاريخ في المنطق القديم، أقوى شخصية في المنطق القديم، ويتجلى هذا الأمر في كتبه المنطقية، شرح الإشارات والجوهر النضيد وأساس الاقتباس الذي هو بالفارسية. نعم، وحقق مؤخرا تحقيقا رائعا في مجلدين، جدا كتاب جميل، إلا أنه مكتوب باللغة الفارسية في زمانه فصعب حتى على الفرس. نعم، فهذه الأمور بيان لبنية القياس فقط. نعم، ويسمى باعتباره شكلا، يعني الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع. ملاكات تقسيمات هذه الأشكال هو تموضع الحد الأوسط. نعم، وهذا به هذا الاعتبار على 4 أقسام، كل قسم سموه شكلا، لأن الحد الأوسط، لاحظت الملاك هو تموضع الحد الأوسط، إن كان محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول. إذن ملاك إفراز الأشكال الأربعة هو تموضع الحد الأوسط. نعم، يقول إن كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، لأنه هو الحد الأوسط الذي يجمع بين الأصغر والأكبر، فهو الشكل الأول كقولنا كل جيم باء وكل باء ألف، وإن كان محمولا فيهما هذا الشكل الثاني، فقط يكون في 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 مقدمة سالبة وفي مقدمة موجبة. نعم، كقولنا كل جيم باء ولا شيء من ألف باء، لاحظت يعني يجب أن تكون هناك واحدة سالبة وينتج دائما سالبا، وإن كان موضوعا فيهما، يعني الحد الأوسط موضوع في الصغرى في الكبرى، فهو الثالثة وينتج جزئية دائما، كقولنا كل جيم باء وكل جيم ألف، وإن كان موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع، كقولنا كل جيم باء وكل ألف جيم، وهذا مهجور في الحراك الفكري قليل الاستخدام لكن له هوية مستقلة. نعم، وهذه القسمة باعتبار الصورة القريبة. وأما بالنظر إلى المادة فله اعتبارا أيضا، أحدهما باعتبار صورة كل مقدمة والثاني باعتبار مادتها. فبالاعتبار الصورة، وهو اعتباره بالنظر للصورة البعيدة، ينقسم إلى قسمين، حملي وشرطي. فالحملي كما قلنا والشرطي كما قلنا، كلما كان ألف باء فجيم دال، وكلما كان جيم دال فهو هازين، فينتج كلما كان ألف باء فهو هازين. قلت لكم في القياس الحملي قد يكون مخلوط المقدمات، خالص من من الحملية خالص من الشرطية أو مخلوط من الحملية والشرطية. نعم. أو نقول كلما كان ألف فجيم دال وليس البتة سالبة، إذا كان هازين فهو جيم دال. أو نقول كلما كان ألف با فجيم دال، وكلما كان ألف با فهو هازين. أو نقول كلما كان ألف با فجيم دال، وكلما كان هازين فألف با. إذن القياس الاقتراني قد يكون خالصا من الحمليات، وقد يكون خالصا من الشرطيات، وقد يكون مخلوطا، عبر كما تشاء. وهذه الأمور ذكرها باعتبار النظر، لأن في مناسبة مع النظر، النظر يجب أن يتجه في هذا الاتجاه في القياس الاستنباطي. بعد ما وصلنا للاستقراء، القياس الاستنباطي يتجلى في قياس حملي وقياس اقتراني وقياس استثنائي. يبين لك القياس الاقتراني أولا متشكل من حمليات خالصة أو من شرطيات خالصة أو من مخلوط. نعم. قال وباعتبار المادة القريبة خمسة والبعيدة أربعة. نعم. خمسة ما معروف في الحقل المنطقي الصناعات الخمس. نعم، برهانية، جدلية، خطابية، شعرية، وسفسطة. نعم. وباعتبار المادة القريبة خمسة والبعيدة أربعة. أقول مقدمات القياس هي المادة البعيدة له باعتبار مقدمة ومقدمة، ومجموعها لا باعتبار صورة خاصة وشكل معين، هي المادة القريبة. ومقدمات القياس أربعة: مسلمات، هذه نعم، مسلمات ومظنونات ومشبهات ومخيلات. نعم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا باعتبار المادة البعيدة. وأما باعتبار المادة القريبة فأقسام القياس خمسة: البرهان، الجدل، الخطابة، والسفسطة، والشعر. نعم نعم. البرهان يفيد اليقين، الجدل يفيد الإفحام، والخطابة يفيد التخيل، السفسطة توهم باليقين وهو غير يقين، الشعر تفيد التخيلات فقط. نعم. قال والثاني متصل فإنتاجه أمران وكذا غير الحقيقي من المنفصل ومنه ضعفه. المفروض لا يدخل في هذه الأمور لأنها مبينة في الحقل المنطقي بالتفصيل، الطالب أتقنها في علم المنطق. أقول الثاني هو الاستثناء الثاني، يعني قال الثاني بعدما كمل الحملي وقسمه إلى حمليات محضة، شرطيات محضة، مخلوط، راح إلى الاستثنائي. قلنا البنية الاستثنائية ما هي؟ شرطية واستثناء، ما في استثناء، ما في قياس استثنائي، وسمى استثنائي للركن التكويني الثاني، شرطية سواء كانت متصلة أو منفصلة واستثناء. والثاني يعني الاستثنائي متصل إذا استخدمنا الشرطية المتصلة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني فسد النظام العلي والمعلولي، فارجع البصر هل ترى من فطور. نعم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني فيه ما في انفطار في نظام العلي والمعلولي، فيه انسجام تام. إذن لفسدت انتفت انتفاء التالي، إذن تعدد الآلهة في التدبير محال. قال والثاني متصلة، يعني يستخدم القضية المتصلة كما بينت لك بالمثال، فإنتاجه أمران وكذا غير الحقيقي من المنفصل. المنفصل يعني يستخدم قضية منفصلة ليست متصلة، يعني العدد إما زوج أو فرد. الحقيقي المنفصلة تنقسم إلى حقيقية مانعة الجمع ومانعة الخلو كما درستم. الحقيقية دائرة بين النفي والإثبات، تقول العدد إما زوج أو لا زوج، يعني الفرد ما في شق ثالث. مانعة الجمع يعني الطرفان لا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفعان، يعني الشيء يخلو من هما. مانعة الخلو لا، مانعة الخلو يجب أن يكون هناك واحد. اثنان ما رأيك؟ يقول نعم يمكن. الحد الأقل يكون واحد. اثنين نعم لا مانع، مانعة الخلو. نعم. ومنه ضعفه. أقول الثاني هو الاستثناء وهو ضربان. الأول أن تكون مقدمته الشرطية متصلة وينتج منه قسمان، أحدهما استثناء عن المقدم، هذا الركن التكويني الثاني، يعني الاستثناء عن المقدم لعين التالي، والثاني استثناء نقيض التالي لنقيض المقدم. يعني إما تثبت المقدم يثبت التالي، تنفي التالي لا ينفع، تنفي المقدم لا ينفع، تنفي التالي ينفع، إذا نفي التالي تكشف عن انتفاء المقدم. نعم. وينتج منه قسمان، أحدهما استثناء عين المقدم لعين التالي، والثاني استثناء نقيض التالي لنقيض المقدم. هذه الركن الثاني في البنية التكوينية. والثاني أن تكون منفصلة، يعني الشرطية تكون منفصلة، وهو قسمان أيضا، أحدهما أن تكون غير حقيقية، غير حقيقية بمعنى يعني إما مانعة الجمع أم مانعة الخلو، والثاني أن تكون حقيقية. في غير حقيقية ضربا، نعم، مانعة الجمع، مانعة الجمع يعني لا يجتمعان معا، يمكن أن يرتفعان، نعم. وينتج قسمان منها، استثناء عين المقدم لنقيض التالي، واستثناء عين التالي لنقيض المقدم. ومانعة الخلو، مانعة الخلو بمعنى لا تخلو من أحدهما، لا تخلو الحد الأدنى الاجتماع معا، نعم يمكن، يمكن، لكن المهم لا تخلو من أحدهما، الاجتماع معا يمكن، نعم نعم. ومانعة الخلو. وينتج قسمان منها أيضا، استثناء نقيض المقدم لعين التالي، واستثناء نقيض التالي لعين المقدم. وأما الحقيقية فإن تنتج أربعة نتائج. لماذا؟ إن دائرة بين النفي والإثبات، عندنا اثنان أضرب في اثنين أربعة، يعني تنفي الأول يثبت الثاني، تثبت الثاني ينتفي الثاني، تثبت الثاني ينتفي الأول، تنفي الثاني يثبت الأول، كم؟ أربعة. هذا هو المعنى، نعم. وأما الحقيقية التي تدور بين النفي والإثبات، لا مانعة الجمع ولا مانعة الخلو، لا تقول عدد إما زوج أو لا زوج، تنفي الزوجية تثبت اللازوجية، تثبت الزوجية تنتفي اللازوجية، كم؟ اثنان. روح إلى اللازوجية، ثبتها تنفي الزوجية، تنفيها تثبت الزوجية، أربعة. فإن تنتج أربعة نتائج، من استثناء عين المقدم لنقيض التالي وبالعكس، ومن استثناء عين التالي لنقيض المقدم وبالعكس، ما بينت لكم اثنين في اثنين أربعة. قال والآخران يفيدان الظن، إن شاء الله هذا يأتي بالتفصيل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.